حياكم الله وعظم الله أجوركم وأجور الأخوة المشاهدين برحيل النبي صلى الله عليه وآله، ورحيله بالتأكيد هو ليس يوما واحدا يمر علينا دون أن نقف عند ذكراه ودون أن نتابع ما جرى ما بعد النبي صلى الله عليه وآله. والأحداث مريرة حقيقة، والمؤرخون لم يقصروا في نقل هذه الوقائع، وإن كان هناك تقصير فيه من ناحية التحليل، حللوا بعض المواقف، ولكن نبقى نحن والنص التاريخي والحدث التاريخي وما رواه أئمة أهل البيت عليهم السلام في مظلومية النبي وفي مظلومية أئمة أهل البيت عليهم السلام.
سلام الله عليهم أجمعين. سمعت السيد، هذه المرحلة بعد أن كانت الأمة تعيش وبين ظهرانيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ما بعد الرحيل وبعد التحاقه برفيق الأعلى صلوات الله عليه وآله، كيف كان حال هذه الأمة، وكيف لنا أن نقف على بيان الخطوط العريضة لوصاياه صلى الله عليه وسلم بأن يكون هناك من يتبع أو يلي من خلفاء موصى بهم من الله سبحانه وتعالى وصولا إلى الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
نعم، في الواقع أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله سيرة مفعمة بالعطاء، وسيرة مفعمة بكل ما يمكن للإنسان أن يستفيد منه سواء كان مسلما أو غير مسلم. ومع هذه العطاء وهذا التقديم الذي قدمه النبي صلى الله عليه وآله، نجد أن هناك محنة ومرار فيما عاناه النبي صلى الله عليه وآله من قومه ومن المقربين إليه. وهذه مسألة يعني حقيقة مؤلمة تحز في النفوس، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشكو من قريش، وكانت إيذاء المشركين نوه عنه القرآن الكريم، نوهت عنه الأخبار. النبي صلى الله عليه وآله تحدث عنه: ما أوذي النبيون كما أوذيت. طبعا كما أوذيت ليس في نفسه فقط، كما أوذي في أو سيؤذى في أهل بيته عليه السلام. المشكلة هنا والمرارة التي مر بها النبي صلى الله عليه وآله أن أقرب المقربين إليه الذين كانوا يحيطونه، يعني لا أقول مقربا بمعنى القرب الحقيقي، ولكن من كان يحيطه ومن كان قريبا إليه، كان للأسف الشديد يحمل توجهات سياسية، توجهات سلطوية، يراقب النبي صلى الله عليه وآله عن كذب. وكانت أخبار النبي صلى الله عليه وآله يعني تصل إلى بعض الشبكات، وهذه الشبكات اللي هي حقيقة يعني أشبه باللوبيات التي كانت تحدث في ذلك الزمان. وكان النبي صلى الله عليه وآله يحذر ويحذر مما غبة هذه التصرفات وهذه الأمور، ولكنه ظهرت جلية قبيل شهادته أو قبيل وفاته صلى الله عليه وآله، ابتداء من المؤامرات التي حدثت في ليلة العقبة. وهذا ليس يعني أنا أتكلم حينما أتكلم عن التاريخ الإسلامي وسيرة النبي صلى الله عليه وآله، ليس هو نصا يعني تختص به طائفة دون أخرى، يعني لم تختص به الشيعة دون غيرها، إنما هو عام لكل المسلمين. المسلمون كلهم يقرون بما حدث وينقلون هذه النصوص والأخبار، ونحن أيضا أخذناها من علماء المسلمين، من الطبري، من ابن قتيبة الدنيوري في الإمام والسياسة، من يعني كثير من المؤرخين ومن العلماء الذين تحدثوا في هذه الحقبة أو هذه الفترة النبوية. وللأسف الشديد هنا الفرق بيننا وبين الآخرين، أننا نحن نأخذ النص كما هو، لا يمكن أن يعني نعطي للنص بعدا آخرا تبريريا، في حين أن الآخر حينما يأخذ النص ويعترف بصدوره ويعترف بأصله، لكنه عنده حالة التبرير، مدرسة التبرير كانت قائمة، وهذه المدرسة بدأت من زمن بني أمية حقيقة، خصوصا في عهد معاوية بن أبي سفيان، حينما أراد أن يعني أن يجعل، ليس في معاوية فقط، إنما في عند الخليفة الثالث بدأت بوادرها في حالة التبرير والتوجيه إلى آخره والاعتذار، لكنه قويت وأنشئت ونشطت في أيام معاوية بن أبي سفيان. هذه الحالة حالة تبريرية، مدرسة تبريرية قائمة بذاتها، ولذلك تفنن أصحابها في أن يعطوا بعدا لهذا النص أو ذلك النص ليبرروا مرتكب هذه القضية أو مرتكب هذه الجريمة، لا على حساب شيء، إنما على حساب القدس النبوي، على حساب النبي صلى الله عليه وآله. أحيانا يتهم النبي صلى الله عليه وآله بعدم العصمة، ويوصف بعض أصحابه بالعصمة، لذلك نجد بعض النصوص هكذا تقول إن النبي صلى الله عليه وآله مثلا قال في يوم من الأيام كذا، وخصوصا في حادثة الدار وحادثة يعني اجتماع الأصحاب عند النبي صلى الله عليه وآله في مرضه، وقال أتوني بدواة وقلم. يقول أن يعني هؤلاء يقولون ولكن الله قيض فلانا أن يمنع النبي صلى الله عليه وآله أن يكتب كتابا لتكون فتنة بين المسلمين. يعني النبي لا يعلم مصلحة، لا يعلم مصلحة المسلمين، لا يعلم مصلحة ما الإسلام، وإن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كل ذلك يعني أقصية. والمهم أن فلان المعترض الذي شوش على النبي صلى الله عليه وآله، والذي آذى النبي وأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج كل من كان جالسا في غرفته من بعد هذه التراشق بالكلمات والسباب والشتائم في حضرة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك قال لا ينبغي لأحدكم أن يقول ما يقول،
لا ترفعوا أصواتكم،
نهي عن قرآني. فكيف الأصوات إذا كان هناك نقاش، إذا كانت هناك جدية في الحديث، فكيف إذا كانت هناك اتهامات وتراشق بالتهم والشتائم؟ ماذا، ما هو موقف النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه إهانة النبي صلى الله عليه وآله وجهت. لذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وآله قرارا بطردهم جميعا، ثم اختص بابن عمه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي، اختص ببعض الوصايا، والوصايا واضحة جديرة يعني بالالتفات من قبل البعض. لذلك يعني نجد أن هذا اليوم هو اليوم الذي كان من أشد الأيام حقيقة على النبي صلى الله عليه وآله، وهو عصارة جهوده حينما جعل أمير المؤمنين عليه السلام وحده موجودا معه في الدار أو في الغرفة وفي حجرة النبي صلى الله عليه وآله، وأمر بإخراج الجميع، كل من كان موجودا في الحجرة حجرة النبي صلى الله عليه وآله. وللأسف الشديد طبعا هذا كلام يعني ابن قتيبة والطبري والكامل لابن الأثير وغيرهم، قالوا فتفقد النبي صلى الله عليه وآله، تفقد فلان وفلان، لم يجدهم في أيام يعني في ساعة وفاته، فسأل عنهم. والسؤال كان يعني منبعثا من كون أن النبي صلى الله عليه وآله في حال النزاع، في حال مرض، أن يجهز جيشه، يجهز جيش، وهذا شيء أمر غير يعني غير وارد، يعني حتى في الحالات الطبيعية رئيس دولة في حالة مرض، في حالة نزاع، ثم يجهز جيشا معينا، لا بد أن يكون فلسفة تجهيز هذا الجيش لغرض ما. النبي صلى الله عليه وآله في الواقع أنه أعطى يعني بعدا لمسألة الوصايا وتجهيز الجيش وجهز الجيش، وأمر زيد بن أسامة بن زيد، أمره على الجيش، وكان أصغر القوم، حتى الروايات تشير يعني بين 17 إلى 21، وأكثر من يميل إلى 17 عام. وهؤلاء يعني شيوخ قريش، لا يعني شيوخ المسلمين، شيوخ الصحابة، يرون أنفسهم أنهم يعني يؤمر عليهم صبي أو غلام، لابد أن يدعنوا للنبي صلى الله عليه وآله، يدعنوا لأمره. النبي صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لذلك أمر هذا. وفيها فلسفة حقيقة، النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقول لا تنازعوا عليا، إذا كانت المسألة مسألة عمر فقد جعلت مثلا من هو أصغر منه، جعلت أسامة بن زيد عمره 17 عام أو 21 عام أصغر منكم، فليس العمر مناكا في التقديم والتأخير. إذا كانت المسألة مسألة مفاضلة فقد فضلت أسامة بن زيد عليكم. طبعا بالمناسبة النبي صلى الله عليه وآله أمر بتجهيز الجيش وإخراجهم، وأمر عليا عليه السلام أن يكون إلى جانبي. وهذا الأمر حقيقة يعني أثار حفيظة الكثير من الصحابة حتى رجعوا رجعوا من الجيش. وحينما علم النبي صلى الله عليه وآله برجوعهم سأل لماذا رجع فلان وفلان، قال لأنهم نعم قالوا لأننا يعني كنا يقلقون عليك حتى نسأل الركبان عن حالك وعن مصيرك يا رسول الله. فقال أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا أنفذوا أنفذوا، حتى وصل الأمر إلى أن يقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لأي أحد. لابد أن يكون هناك يعني صفة من صفات الخروج عن الإسلام أو خروج عن الدين وارتكاب المحرم الكبير، وإلى النبي صلى الله عليه وآله لا يلعن مؤمنا لا يلعن مسلما، فكيف لعن هؤلاء الذين تخلفوا عن جيش أسامة؟ ومن تخلف عن جيش أسامة بالتأكيد سينال يعني جزاء عدم الإيمان، أو على يعني تقدير آخر عن عدم الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يشتم مسلما لا يلعن مسلما لا يتبرأ من مسلم. ما حدث هذا الواقع يعني هذه المرارة، ثم توفي النبي صلى الله عليه وآله وكان بعض أصحابه خارج المدينة. لماذا خرجوا عن يعني خارج المدينة؟ طبعا المؤرخون يذكرون الطبري وأمثال الطبري وابن قتيبة كذلك، أنا دائما أستشهد بابن قتيبة أكثر من استشهادي بالطبري، يعني أستشهد بالمرتبة الأولى بابن قتيبة الدنيوري، وإن كانت هناك محاولات لكن محاولات غير شريفة حقيقة بأن يبعدوا أو يشككوا ويطعنوا بأن كتاب ابن قتيبة أو الإمام والسياسة وليس لابن قتيبة. هذا طبعا طعن في غير محله، وهذه دعوة كل إنسان يريد يستطيع أن يدعي أن هذا الكتاب ليس، أن هذا الحديث الذي قاله النبي ليس هو من النبي. هذه دعوة، والدعوة يعني بسيط نطقها ولكن إثباتها من الصعب إثبات هذا. لذلك أنا أستشهد دائما بابن قتيبة بالدرجة الأولى، وبعد ذلك إلى الطبري، ومن ثم بالكامل لابن الأثير، لأن الكامل ابن الأثير يحاكي الطبري، يعني يحاكيه لاعتقاده ولطمأنته بالطبري، ثم المسعودي بعد ذلك. وإن كان المسعودي هل هو رجل يعني من الإمامية أو من العامة أو من أهل السنة؟ طبعا هناك مسعوديان، لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل، تفصيل يعني قد يأخذنا إلى يعني متاهات تحقيقية أخرى، لكن الذي أريد أن أقوله أن النبي صلى الله عليه وآله عانى ما عانى، وحينما لم ينفذ جيش أسامة وقع المسلمون ووقعت الأمة في محذور التراشق، وأن سعد بن عبادة يعقد مجلسا ليطلب من الخزرج انتخاب خليفة، والآخرون يذهبون إلى السقيفة ليجعلوا مثلا من فلان وفلان مثلا قادة أو خلفاء وإلى آخره، ثم يتنازعون على إمرة النبي على خلافة النبي صلى الله عليه وآله، يتشاتمون فيما بينهم حتى يصل الأمر إلى قتل سعد بن عبادة، وقالوا أن الجن قتل سعد بن عبادة، وانتهى المشهد وكل شيء ذهب إلى حاله، وبقي هذا التاريخ، وبقي البسطاء تحت مطرقة التاريخ الذي تاريخ تبريري، التاريخ الاعتذاري، تاريخ الاعتذاري هذا يعتذر كما يعني هذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله لعن الله جيش أسامة، ولا يقصد مثل كذا وكذا، ولا يقصد اللعن، إنما يريد أن وهكذا. هذه تبريرات مؤلمة حقيقة ومؤسفة، أن يصل الإنسان إلى مستوى ويدعي العلم ثم يبرر كلام النبي ويحرف كلام النبي صلى الله عليه وآله بهذه الصورة.
أحسنتم سمحت السيد. حقيقة المسألة هنا تأتي إلى حال الانقلاب على الأعقاب، وأشار القرآن إلى هذا الانقلاب بعد أن يلتحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هذا الانقلاب هل هو انقلاب مدروس معد له مسبقا؟ هل هذا الانقلاب جاء آنيا بعد أن رأوا أن الأمور أصبحت بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم تستوجب أن يكون من يكون هناك خليفة، وهم يعلمون أن هناك وصية وأن هناك إشارة واضحة بأن الخلافة أو الأمر يؤول إلى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟
في الواقع أن الانقلاب على الأعقاب هو ليس يعني أمرا مستجدا أو أمرا طارئا، إنما هي كانت فلسفة وكان فكر وكان اتجاه. لذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يتخذ الإجراء بعد الإجراء والتحذير بعد التحذير. لذلك نجد أن يوم الغدير هو حقيقة يعني لهذا المعنى، لهذا الغرض، حتى ينبه على أن لا تكون هناك خروقات يحدثها بعض القادة أو بعض الأشخاص أو بعض الوجهاء الذين جعلوا من مقربة النبي صلى الله عليه وآله طريقا للوصول إلى السلطة. طبعا بالمناسبة هناك يعني مسألة يستشهد بها الكثير أن فلان هو أقرب النبي، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله. في حين حينما تجد سيرة فلان يعترف بنفسه، وهذه الأحاديث مكتمة يعني مغيبة مقصات مهمشة، يعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعترف هذا الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قريبا إليه، لأنه كان يعني مشغولا في الصفق بالأسواق، يعني كان يبيع ويشتري، وين النبي صلى الله عليه وسلم، وين هو تجارته وكذا وإلى آخره، وأسطوله، وكان أسطول لديه أسطول من الحيوانات يستأجره آنذاك. ولذلك يقول أنا يعني كنت مشغولا بالسرقة في الأسواق، وهذه العبارة مشهورة على لسانه، بمعنى أني لم أكن قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ادعاه بعده بعض المدارس خصوصا النمويين، حتى يبرروا نزع هذا الحق وهذه الخلافة من علي عليه السلام إلى غيره. وهذه القضية حقيقة هي قلت أنها مبيتة في ليلة العقبة. كانت هناك حالة من التآمر، وكشف الانقلاب وكشف التآمر حينما وجه النبي صلى الله عليه وآله حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه إلى إدراج أسمائهم اسما بعد اسم اسما بعد اسم، قال هؤلاء هم الذين أرادوا قتلي، ودحرجوا طبعا الدباب. الدباب تعلمون الدباب كان يعني الجيش يأخذ الأمتعة ويجعلها هنا وهنا يعني على الجمال أو على الأدواتهم أو يعني طعامهم يجعلونه في دباب دب، لكنه من خشب، من خشب نعم، يجعلونه من هنا وهنا يعني عدلا يعادلون بها هذا الجانب وهذا الجانب، وهذه يعني هي أسطوانية كما هي الدباب عندنا، من أحيانا يستعملون فيها الخل وأمثاله، وهذا من الخشب. دحرج الدباب على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أراد أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم عقبة يعني مرتفع العقبة أو جبل العقبة، أراد أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتفع. وفي الليل كان هؤلاء يعني يترصدون النبي صلى الله عليه وآله، يتربصون له بالمجيء، فلما جاء دحرجوا هذه الدباب من أعلى إلى أسفل حتى تنفر ناقة النبي صلى الله عليه وآله، فإذا نفرت ناقة النبي صلى الله عليه وآله يقع يسقط ويقتل يموت والمسألة تنتهي. لكن إن شاء الله تعالى أن يكون الأمر مخالفا لهذا دحرجوا هذه الدباب. في هذه الأثناء هناك ومضة حدثت، ومضة برق يعني ليس في محله، كشفت وجوه الكل يعني فلاش التقطة، وكان حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتهم يا حذيفة؟ عرفتهم؟ قال: عرفتهم. قال: سأزيدك بأسماء أخرى. فزاده النبي صلى الله عليه وآله. لذلك هو يعني يعتبر في كل عند كل المسلمين أن حذيفة موضع أسرار النبي صلى الله عليه وآله لأسماء المنافقين، يعني هذا اختصاصه. ولذلك كان بعض الصحابة يأتون إلى حذيفة يقولون: يا حذيفة، نحلفك بالله، هل كان اسمنا معه؟ فحذيفة ماذا يقول؟ احيانا يصرح، احيانا يعني يكتم، يقول يعني مثلا: لا، لست منهم، لانه والا يقتل والا يشهر به الى اخره. فلذلك اقول ان العمل والمؤامره مبيته كانت، وهذا ما حدث، والحديث طويل في هذا وشاق حقيقه.
نعم سمحت السيد، حقيقه اذا وقفنا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرحله المؤلمه لفقده صلوات الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين، من هؤلاء بالتأكيد بضعة الرسول السيدة الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. هذا البيت الذي عاش مع النبي، عاش برحاب النبي، بحياة النبي، بعطاء النبي، بحنان النبي، وبأبوته، وبكل معاني الإنسانية. هذه المرحلة تميزت بأن تكون هناك اعداد لشخصيات، ومنهم السيدة الزهراء سلام الله عليها، فلها دور الكبير، ونعرف التاريخ يقول ويذكر هذا الأمر. لكن المرحلة ما بعد الرحيل اختلفت جذريا عن مرحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته الزهراء. كانت هي السيدة المحترمة الأولى، لكن بعد ذلك حدث ما حدث لبضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
طبعا السيدة الزهراء عليه السلام تاريخها يعني معروف عند كل المسلمين، لكن ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله هو الأمر المهم والمؤلم أيضا. الزهراء عليه السلام لها يعني حصانتها في زمن النبي صلى الله عليه وآله، كان النبي يصرح تصريحا أن فاطمة بهجة أو مهجة قلبي أو بهجة ناظري، أن فاطمة بضعتي، بضعة يعني جزء مني، يعني ليست. طبعا بالمناسبة لا أريد أن أطيل الحديث في هذا، لكن أشير إشارة أن الزهراء عليه السلام هي البنت الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والاهتمام من هذا الجانب، الاهتمام لكونها واحدة وحيدة. ولو أن النبي، لو أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بحب واحد من بناته بهذه الطريقة ويترك الباقيات، ماذا نقول عنه؟ ماذا نعبر عنه؟ أنا أسألكم.
بعيد عن العدالة،
أحسنتم، بعيد عن الإنسانية، بعيد عن العدالة، لأنه يقصي أولاده بناته وينوه بهذه البنت. إذن مقتضى الحال أن النبي صلى الله عليه وآله هذه البنت الوحيدة التي كان يعني يشير إليها بإشارات مهمة، إشارات ربانية، إشارات إلهية، وبقية البنات حقيقة هي ربائبه، وهذا حديث لا أريد أن أدخل في تفاصيله. لذلك نجد أن ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، ماذا حدث للسيدة الزهراء عليه السلام؟ هي محنة حقيقة، محنة بكل أبعادها، محنة بكل مرارة. يعني حينما يتحدث المؤرخ، والمؤرخون اتفقوا، يعني لا يدعي المفيد وحده، ولا يدعي مثلا الطبرسي، ولا يدعي الطوسي، ولا غيرهم، وأنه ما جرى على السيدة الزهراء عليه السلام في يوم الدار، لأنهم هم يقولون، يعني كل الروايات تتفق على هذه الصيغة تقريبا أو متقاربة إليها، أن عليا عليه السلام امتنع عن البيعة لفلان، امتنع عن البيعة، وهذا حق من حقوقه. هو لم يعترض، يعني هو أقول لم يعترض، هو لم يخرج معترضا حتى يوقف هذا الاختراق، سكت حفاظا على الإسلام، حفاظا على الوحدة، وحدة الأمة. لكنه ما حدث جعل الأمير المؤمنين عليه السلام يتخذ موقفا على أقل تقدير، لكن موقف هو الموقف المعارض، موقف المستنكر، موقف المعارض، لكنه معارض صامت. فدخل بيته و اجتمع أصحابه معه وقرر القوم أن هذه البيعة إذا تمت لا تتم ما لم يكن عليا موجودا في هذه البيعة. فإذا إما أن يكون علي عليه السلام مذعنا لهذه البيعة وأن يبايع، وإما أن لا يؤخذ بالقوة. ولذلك كان القرار هو الأخذ بالقوة، لأنه جاءوا في اليوم، طبعا يوم الاثنين هي البيعة للخاصة، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، البيعة حدثت يوم الاثنين، يوم الاثنين لسبعة سبعة نفر بايعوا فيما بينهم، وحدثت البيعة العامة يوم الثلاثاء، هذا نص المؤرخين كلهم، يعني يوم الاثنين اتفاق، يوم الثلاثاء أعلنوا البيعة على العام. يوم الثلاثاء وجدوا أنفسهم أنهم لابد أن يعني مضطرون أن يأخذوا البيعة من علي عليه السلام، فأرسلوا له خبرا وقالوا أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله يستدعيك ويقول أقدم إلينا وبايع. فقال يعني سرعان ما كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك اليوم الغدير قبل أيام الغدير، يعني ما يقارب تقريبا شهر وعشرة أيام، 40 يوم تقريبا بين الغدير وبخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة، وبين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصار فلانا خليفة، أي تغيير أي انقلاب هذا؟ لذلك أمير المؤمنين سكت حتى يعني يحافظ على دماء الأمة وأن لا تكون هناك فتنة، لكن تحرش القوم به وأجبروه على أن يخرج، ودخل البعض عنوة إلى بيته فاطمة عليه السلام، وبعد مرات ومرات بعد تهليدات، هجوم أول هجوم ثاني هجوم ثالث، يعني هجومات متعددة،
لم يكن هجوم واحد،
لا لم يكن هجوم، يعني إذا أردت أن تستقصي ستة هجومات
لهذه الفترة، خلال
هذه الفترة
اليوم ونصف
النبي
اليوم.
صلى الله عليه وآله نحن يعني وجدنا تقريبا في بعض يعني بحسب الروايات والقرائن وجدنا أن يوم الثلاثاء ربيع مصادف غدا هو الهجوم النهائي الذي أسقطت فيه فاطمة الزهراء عليه السلام جنينها. طبعا هذه ليست دعوة، أنا يعني حتى أكون موضوعيا أذكر ما ذكره القوم، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن سأذكر الرجال الذين أو المؤرخون الذين ذكروا هذه القضية فوجهوا، هذا طبعا إثبات الوصية للمسعودي، قلنا أن المسعودي مسعوديان إماميون وآخر غير إمام، فوجهوا إلى منزله فهجموا عليه وأحرقوا بابه واستخرجوه منه كرها، وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنين، وأخذوا بالبيعة فامتنع وقال لا أفعل. هذه طبعا كلمة إثبات الوصية أو خبر إثبات الوصية، على ضوئه بدأ التحقيقات والمؤرخون يعني يقولون كما مثلا في الوافي بالوفيات لصلاح الدين صفدي الشافعي رجل الشافعي أيضا يذكر هذه الحادثة لكن بطريقة أخرى بسبب آخر، شرح النهج لابن أبي الحديد وليس محسوبا على الشيعة معتزلي، ميزان الاعتدال لابن حجر يذكر هذا، نعم لا أريد أن يعني أصرح أن فيها تصريحات لعلها تصريحات خطيرة جدا، على كل حال وأمثال هؤلاء كثير، يعني هذه نماذج يعني ذكرتها، ثم شهدت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أن فاطمة شهيدة صديقة
سلام الله عليه،
صديقة كونها بنت الأنبياء وأنها شهيدة، اعتراف الإمام الكاظم عليه السلام بشهادتها. ولذلك تجد أن هذه المسألة أخذت بعدا حقيقيا في مسألة يعني في مسألة معرفة التفاصيل، ما وقع على السيدة الزهراء عليه السلام، ما وقع على دار السيدة الزهراء عليه السلام، وكيف أن النبي صلى نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يوصي بها، وكان يوصي بهذا الدار بهذا البيت أو بهذا هذه الدار، ويقف على باب فاطمة عليه السلام يقول لا أدخل حتى تأذنين لي، طبعا الرسائل واضحة، رسائل المستقبل حتى لا يحدث اختراق كهذا الاختراق الذي حدث، يقف على بيت فاطمة عليه السلام. بعض الروايات قالت يعني بعض المؤرخين قالوا 6 أشهر وقف على باب فاطمة في كل يوم
على مر أو مسمع من الأمة
والكل يسمع 6 أشهر، في بعض الروايات 11 شهرا يقف يأخذ بعضادتي الباب ويقول الصلاة يا أهل بيت النبوة، أتأذنون لمحمد أن يدخل؟
صلى الله عليه وسلم
لمحمد، لا يقول لرسول الله، أتأذنون لمحمد أن يدخل؟ تقول فاطمة دائما هذه المحاورة يسمعها المسلمون، لأنه حجرة فاطمة عليه السلام في المسجد
نعم،
والمسلمون كلهم يسمعون هذا الحوار. أتأذنين؟ قالت الدار دارك يا رسول الله، والأمت والحرة أمتك يعني ابنتك، فما هذا يعني الاستئذان؟ قال هكذا أدبني ربي، أمرني ربي سبحانه وتعالى أن أدخل إلا بإستئذان، لا أدخل إلا بإستئذان. لذلك كان الإستئذان في كل يوم إلى 6 أشهر، دورة تدريبية 6 أشهر، إذا يوميا أقول فاطمة بضعة النبي، فاطمة حجابها حجاب النبي، فاطمة بهجة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة فاطمة فاطمة، 6 أشهر في كل يوم تتكرر هذه العملية في صلاة الفجر. ولاحظوا صلاة الفجر وليس في أي صلاة، لا صلاة العشاء، صلاة العشاءين، ولا صلاة الظهرين، لأن يعني صلاة الظهرين قد المسلمين يعني متفرقون للعمل أو كذا، لكنه في صلاة الفجر الكل مجتمع يصلون ثم يذهبون إلى أعمالهم إلى أشغالهم. لذلك كان يعني التمرين يومي، التدريب يومي، أيها المسلمون افهموا وعوا هذه القضية، فاطمة جزء مني من قداستي، فاطمة يعني حجابها حجابي وحجابي حجاب الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرات وهي مهمة، لكنه ما الذي حدث لحجاب الله ينتهك؟ حجاب النبي ينتهك، حجاب فاطمة ينتهك. هذا ليس كلاما من مصادر شيعية، أنا ما أذكرت مصادر شيعية، إذا أريد أذكر مصادر شيعية ما شاء الله، لكن هذا ابن قتيبة ما تعرضت له أو لا، ابن قتيبة الدنيوري في الإمام والسياسة، من أفضل من فصل في هذه القضية ابن قتيبة، من أفضل من فصل
فعلا،
وحقيقة رجل موضوعي، ما رأيت عالما كابن قتيبة في تفصيلاته هذه ودقته وموضوعيته، يعني حقيقة جازفة. ثم اتهم، يعني مات وهو متهم، يعني اتهموه بأن ابن قتيبة سلب عقله لأنه كتب هذه الرواية،
نعم جاء بالحقائق،
سلب عقله. لماذا سلب عقله؟ قال أكل هريسة كثيرا وأدخم وسلب عقله ثم مات. طبعا لاحظوا هذه
التبريرات،
هذا الإسفاف حينما يكون عند هؤلاء في الطعن على رجل موضوعي، على مؤرخ، على موثق موضوعي، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر أن يصدر من هؤلاء وأمثالهم؟
أحسنتم سمحت السيد. حقيقة قبل أن نذهب إلى الفاصل وربما بدقائق قليلة، الكلام هنا في قراءة ربما تأتي هنا وهناك بحال العاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته الوحيدة، إلى هذه البضعة الوحيدة. قراءة تقول أن كل ما كان يعمل النبي بدافع العاطفة، بدافع أنه أب، وهذه ابنة لها مكانتها، وربما هي التي أنجبت له السبطين الحسن والحسين سلام الله عليهما، فكل هذا يقرأ بهذا الجانب سماحة السيد.
طبعا يعني لا يمكن أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعاطفة، لأنه هناك حصانة عندنا كثير من هذه المطالب وهذه الوقائع حقيقة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبررها بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك تجد الفخر الرازي وأمثال الفخر الرازي وغيرهم من المفسرين، مفسري أهل السنة، يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر عليا بسد الأبواب وإبقاء بابه مشرعة على المسجد غضب فلان وفلان وبكى عمه، عمه بكى، والعباس قال كيف تفضل ابن عمك على عمك؟ فقام النبي صلى الله عليه وآله مغضبا وقال ما، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا سبب نزول هذه الآية الكريمة هذه الحادثة، كان يتهم بالعاطفة، لكن كان الله سبحانه وتعالى يعني يبرر أو كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، يدافع عن قدسه، يدافع عن عصمته النبي صلى الله عليه وآله. صحيح العاطفة هي عاطفة موجودة عندنا وعنده صلى الله عليه وآله وعند كل المعصومين، لكن هذه العاطفة مرشدة، عاطفة المعصوم ترشد من خلال معرفته بالمصالح. لذلك لا يمكن أن يقدم، يعني ما الفرق بين أبي لهب عمه وبين مثلا حمزة؟ حينما يستشهد حمزة يقول، يعني يشرع البكاء على حمزة، يقول وحمزة لا بواكي له اليوم،
بهذا الاستفهام،
بهذا الاستفهام. لذلك صار أهل المدينة لا يبكون على أحد من أمواتهم حتى يبتدئوا بالبكاء على حمزة ورثاء حمزة، وهذه عادة. وأنا أعتقد حتى سمعت أنه هذه لا زالت هي موجودة إلى اليوم، هذه عادة أهل المدينة أنهم يرثون حمزة، يكون على حمزة ثم يقدمون، يعني يأتون بالموتى بتعداد صفاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم، لكن برأه الله تعالى، برأه عن هذه التهمة بالآية الكريمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
سمحت السيد الأسئلة، وبداية مع الأخ عباس من الكوت بهذه المداخلة المباركة في بيان مصيبة آل الطيبين الطاهرين بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، والارتباط بينه وبين الدعاء الافتتاح الذي ذكر هذه المصيبة بفقد النبي وشكوى المؤمنين بفقد النبي. أيضا هذه الحالة يعني تزامنت أيضا بمصيبة السيدة الزهراء وصولا إلى الحاكم الشرعي الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفق مداخلة الأخ عبد العباس.
طبعا شكرا لمداخلة الأخ عبد العباس، وشكرا لكل الأخوة المشاهدين والمتصلين الواقع لحرصهم. الكلام والحديث عن هذه الأيام هي من أهم يعني ما يتحدث عنه المؤرخ والباحث والمحقق والناقد وإلى آخره، وهذه الأيام هي الأيام الفاصلة بين سيرة نبوية عطرة وقدمت الإنسانية ما قدمت، وبين خروقات سلطوية أحدثها بعض الصحابة. طبعا حتى يعني أكمل الحديث أيضا مع الأخ عبد العباس، الحديث مع الأخ المتصل حول أنه لماذا لا تصرحون
هكذا. الأخ حسين من بغداد، نعم،
مسألة طبعا هناك ضوابط، هناك أسس، أئمة أهل البيت عليهم السلام علموا، يعني تعلمنا منهم فن الحوار، فن الطرح. هذا الطرح عند الشيعة الإمامية لا يتميز به أحد من المسلمين ومن غير المسلمين، هم يوقفون المتلقي على أسس القضية دون أن يثيروا المقابل. نحن لا نريد أن يعني نذكر أسماء بقدر ما نريد أن نذكر حقائق، ولا نريد أن نذكر أشخاص بقدر ما نريد أن نذكر وقائع. هنا ما الفائدة من ذكر الشخص دون أن يعرف الإنسان أو المتلقي الحقيقة أو الواقع التي وقعت على المسلمين من بسبب هؤلاء؟ يبقى التشخيص حينما أقول أن فلان، أن شخصا في هذا الصف في مدرسة من المدارس، في هذا الصف، هذا الشخص سينال الدرجة العليا وأفضل الدرجات، بالتأكيد الطلاب حتى لو لم أصرح، لو لم أصرح باسمه لقراء معينة يعرفون، يعرفون أن فلان. نحن حينما يعني تعلمنا الحوار مع أئمتنا عليهم السلام، أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يفتحون الحوار في مجلس المأمون، ومجلس المأمون من المجالس يعني الحساسة حقيقة،
المعقدة جدا،
مجالس السلطة، مجالس الدولة، مجالس البلاد، مجلس البلاد فيه تشريفات، يعني لا نتصور أنه الإمام جالس، الإمام رضا عليه السلام جالس ويتكلم ويتحدث، هكذا بحريته. هناك تشريفات معينة، هناك أصوليات معينة، هناك أين يجلس المأمون، أين يجلس الإمام، أين يجلس الوزراء، أين يجلس الضيوف، أين يجلس وهكذا. كل هذا استطاع الإمام الرضا عليه السلام أن يسوق هذه القضية والحادثة التي حدثت على السيد الزهراء
سلام الله عليه،
حينما سئل عن فلان في مجلس المأمون، والمأمون هو الخليفة، والمأمون له فلسفته وفكره ومدرسته وتوجهاته، لم يصرح بالاسم. قالوا ما تقول في فلان، ماذا تقول في فلان؟ قال نحن قوم نغضب لغضب أمنا التي غضبت على فلان. خلص، شلون غضبت؟ لماذا غضبت؟ يرجع المتلقي، لماذا أثار الإمام الرضا عليه السلام هذا؟ من هو فلان؟ لماذا غضبت فاطمة عليه السلام عليهم؟ ونحن قوم غضاب لغضب أمنا، هذا النص، غضاب لغضب أمنا، هذا كلام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام طرح هذه القضية، جعل المتلقي أن يعني يبحث، إذا كان المتلقي يعني حقيقة متمكن، ليس متلقي معاند أو جاهل أو لا أبالي أو كذا، حينما يتلقى القضية لا بد أن يبحث عنها. نحن نتكلم مع من يريد أن يبحث عن الحقيقة، لا نريد أن نتكلم مع معاند أو مع جاهل أو مع إنسان يسمع الكلام من هنا ويخرجه من هنا. هذا شيء لا يعني لا يمكن فرضه. لذلك نحن لا نذكر الأسماء، لا نذكر الشخصيات، لكن نذكر الوقائع، وهذه هي مدرسة أهل البيت،
وأشياءهم ووقائعهم تشير إليهم.
يكفي يكفي هذا، حينما تقول عن رجل سياسي أنه فعل كذا وكذا وكذا دون ذكر اسمه، وهذه المحاورات السياسية المهمة اليوم، حتى اليوم في علم السياسة، في علم السياسة لا يذكر الاسم أحيانا
من مصدر موثوق وهكذا.
نعم. من مصدر موثوق، مثلا مسؤول في الدولة الفلانية تحدث وقال كذا وفعل كذا وكذا وكذا، بالقرائن بعد ذلك نكتشف أنه فلان، هو لم يصرح لكنه ألقى الحادثة، ألقى الواقع وأشار إليها. نحن كذلك، نحن ليس لنا يعني عندنا مشكلة مع أشخاص بقدر ما أن مشكلتنا تريد أن تؤكد على الواقع وتقدم الحقائق بموضوعية تامة.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. الأخ سعيد من كربلاء بمسألة شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتله بالسم من امرأة يهودية، هل هناك ما يشير إلى ذلك سمعت السيد؟
طبعا يعني أرجع مرة أخرى وأقول هذا هو التاريخ. حينما نريد أن نطرح وقائع نطرحها لا على ذكر الأسماء، لكنه لا يمكن أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم سم بذراع يهودية، بذراع شاة يهودية. أولا أن هذه اليهودية كيف وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اليهودية كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم منها الطعام، هذه اليهودية كيف يعني استطاعت أن تجعل السم في هذه الذراع، وأن السم أخبرته أن الذراع أخبرته. طبعا الذراع هكذا الروايات تشير أن الذراع أخبرته، وهذا إعجاز، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، لكن نحن نقول هم يأخذون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمته يهودية. هل تناول السم؟ لم يتناول السم. النبي صلى الله عليه وآله حينما أخذ الذراع أخبرته يا رسول الله إني مسمومة، وهذا هو طبعا كل يعني يشير إليه كل المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وآله، وأنا أذكر في بالي إذا لم أكن مشتبها في البخاري وصحيح مسلم ذكروا هذه الرواية، أن الذراع التي قدمت من قبل اليهودية أخبرته بذلك في هذا الواقع، وهذه إعجاز. وتابت اليهودية حسب ما تذكر الرواية وتقول أردت أن أختبرك يا رسول الله، إن كنت نبيا لا تأكل، وإن كنت ملكا أكلت ومت وخلصنا منك ومن مثل من دعوتك. هذه طبعا هذه التبريرات، لكنه الكلام في أن النبي صلى الله عليه وآله مات من أي سم وكيف مات، بالتأكيد أنه أقرب الناس إليه، يعني الإمام الحسن عليه السلام سمته زوجته، الإمام الجواد عليه السلام سمته زوجته، يعني أقرب الخروقات التي تحدث في بيت النبي صلى الله عليه وآله. لذلك تلقى النبي هذه الطعنة وهذا السم القاتل، والكلام فيه من المرارة ومن الألم ومن الحزن ما لا يطاق ولا يمكن أن نفصل فيه الآن بهذه التفصيلات.
أحسنتم سماحة السيد. حقيقة الأخ حيدر من البصرة وأيضا سؤال من توفيق من البصرة حول مسألة الأحداث الجارية الآن وهذا الصراع في منطقة الحجاز، ويذكرون أن بعضهم ذكر أن هناك روايات تشير إلى هذا الصراع. سماحة السيد.
نعم طبعا ذكرنا في الحلقة الماضية على ما في بالي ذكرنا هذا المعنى، وسألنا أحد الأخوة المتصلين أنه هذه الأحداث هل هي أحداث الحجاز هي مذكورة في الروايات؟ نعم أقول أنها مذكورة، هذه الأحداث مذكورة، وروينا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام
سلام الله علينا
حينما يقول ويقتل بين الحرمين 15 كبشا من العرب. طبعا الكبش هو الأمير أو القائد أو الوجيه وإلى آخره، وأكدنا على هذه الرواية. يبقى هل أن الحجاز بأحداثه هذه هو المقرب لقضية الظهور أو هو المشير إليها، وهل أن هذه الأحداث أحداث الحجاز هي المقصودة من الرواية أو غيرها؟ نعم قلنا أن هذه ذكرها الإمام الرضا عليه السلام، والقرائن تشير إلى أن هذه هي الأحداث، هذه هي أحداث فعلا. لكنه يبقى السؤال، هل أن هذه الأحداث قريبة لظهور الإمام عليه السلام أو بعيدة؟ علمها عند الله تعالى،
وقتها عند الله،
عند الله تعالى. يعني لا يعني أرجو من الأخوة المشاهدين لا يعني يأخذوا كل حادثة ويجعلوها توقيتا، بل بالعكس أقول تحققت هذه الحادثة، ولكنه تحققها هل هو قريب أو بعيد للإمام لظهور الإمام عليه السلام هذا أمره إلى الله تعالى وكل إليه.
أحسنتم سماحة السيد. نعم الأخ أبو حيدر من النجف سماحة السيد يقول الدخان المبين هل قبل الظهور يكون هناك دخان؟
يعني هو ظاهر من علامات الساعة، من علامات يوم القيامة، وهناك خلط بين علامات الساعة المقصود منها ساعة الإمام قيام ساعة الإمام وبين قيام ساعة يوم القيامة، فالكلام في ساعة يوم القيامة.
سمحت السيد. الأخ محمد من البصرة بهذه الأسئلة يقول ما هي الأمور التي إذا تمت وجب على القائم القيام بالأمر؟
طبعا هذه أولا يعني حتى أشير لجناب الأخ الكريم والأخوة الأعزاء أن الرواية تشير إلى أن هناك يعني فلسفتان أو اتجاهان في قضية ظهور الإمام عجل الله وجل ومتى يظهر. الاتجاه الأول أو النظرية الأولى تقول أن الإمام عليه السلام يعلم هناك علامات يحددها بنفسه الشريفة، يعني مثلا هي ساعة الصفر، وهذه سر من أسرار غيبته وسر من أسرار ظهوره، يعني لا يمكن أن يصرح بها أحد أو لا يقف عندها أحد. فهو يعلم سلام الله عليه بعلامات تحدث كيف تكون، ما هي هذه العلامات؟ الإمام عليه السلام يحددها ثم يعلن ظهوره الشريف. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول بأن الإمام عجل الله فرجه الشريف ولا يعلم، إنما يلقى في قلبه الشريف ويلقى في روعه أن هذا هو اليوم ظهورك،
هذه ساعة الظهور،
أذن الله تعالى له. عندنا كثير من الحالات، يعني من المؤمنين نجد أن مؤمنا مثلا يريد أن يفعل شيئا هو لا يدري يفعله ولا يفعله ولم يخطر بباله، إنما تأتيه حالة من حالات التنبه والتوجه والإرادة تحدث شيئا في نفسه حتى يقدم على إقامة هذا العمل. حينما يسأل يقول لا أدري لماذا عملت هذا، لماذا عملت هذا لا أدري. الإمام عليه السلام غير مسلوب الإرادة عشان، لكنه يلقى في قلبه الشريف أن هذا هو يوم ظهورك، فيقوم الإمام عليه السلام بالظهور ويتحرك بحسب إرادة الله تعالى.
أيضا سمعت السيد بسؤال الأخ محمد يقول: أليس من الملح أن نأخذ الأمور بهذه الجرأة بطرح القضية المهدوية وفق معطيات معاصرة؟
يعني في الواقع أن هناك إسفاف، لا أنكر إسفاف في قضية الإمام المهدي عليه السلام وفي التحليلات، هناك إسفاف، هناك ابتعاد عن الروايات، هناك تجاوز للروايات، هناك تجاوز للمحاذير أيضا، وللأسف الشديد على يد أناس ادعوا هذه الدعوة ووقتوا وتحملوا مسؤولية التوقيت هذا. لذلك أقول نعم هذه مجازفة، يعني الاعتماد على دراسات معينة على العقل. اليوم للأسف الشديد استخدام العقل هذا صار ظاهرة، يعني مثلا حتى أثير هذه ولا أريد أن أعلق، مثلا طرح قانون الأحوال الشخصية ومسألة الزواج البنت القاصرة أو البنت الصغيرة اللي هي 9 أو إلى 10 سنوات، 10 سنوات يعني كمان 9 10 سنوات، هذه اعترضوا عليها ونظروا إليها وقالوا هذا خلاف الحقوق وخلاف الإنسانية وخلاف إلى آخره. دين الله لا يصاب بالعقول، دين الله لا يصاب بالعقول. هناك مسائل معينة تحدث بحسب الزمان والمكان، هناك ملاكات تتزاحم، ملاك هذا الملاك يزاحم هذا الملاك، فإذا كان هذا الملاك أقوى وهو عملية إقرار الزواج لا بد أن يقدم، إذا كان هناك عمل يعني ملاك أقوى وهو الترك، إذن استعمال العقل في كثير من الأمور هذه للأسف الشديد ما هي مشكلة البعض، ومنها قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، استخدام عقلي يعني للأسف الشديد.
سمحت السيد الوقت يدهمنا ولكن نحاول أن نأخذ الأمور بهذه الدقائق. الأخ أبو مرتضى من واسط يقول: الصيحة في رمضان أو محرم؟
لا في رمضان ولا في محرم. الصيحة لا في رمضان ولا في محرم.
نعم.
إنما هي خارجة عن
هذا الوقت وهذا الشهر. نعم. الأخ أبو جعفر أيضا من البصرة يقول: هل مسألة التقليد سمحت السيد والارتباط بالإمام، هذا طبعا موضوع يحتاج إلى حلقات يعني كما تفضلت سابقا، يعني هل بإشارة منكم سمحت السيد هذا الإشكال على التقليد؟
أقول هي حركة جديدة من أجل ضرب المرجعيات وضرب الحوزة بعد أن وجدوا أن النصر كامن في وجود هذه المرجعيات، فإذا قضوا على هذه المرجعية أو على هذه القوة بعد ذلك تحرك الأعداء من هنا وهناك، لذلك هؤلاء مجندون مأمورون من قبل أجندات خارجية تريد أن تعبث بنصر شيعة أهل البيت عليهم السلام وبوجودهم وبوحدتهم.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ أبو مهدي من كربلاء يقول: هل هذه الهزات وهذه الأحداث يعني هل لها علاقة بي أو حتى خراب الشام علاقة بالإمام الظهور؟
بالتأكيد نحن إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة إن شاء الله على ما يعني العزم عليه بالتوفيق من الله تعالى أن نتحدث عن العلامات التي تسبق سفياني ومنها هذه الزلازل وغيرها
إن شاء الله. الأخ رياض من بابل سمحت السيد يقول: تنتاب يعني حالة من الشك في قضية الإمام نتيجة هذا اللغط أحيانا كما تفضل، الترجيح هنا وهنا والمسائل العقلية تؤخذ ويصاب بها هؤلاء الناس الطيبون البسطاء.
للأسف الشديد يعني أقول هذه المشكلة هي مشكلة يعني قصور وتقصير، يحتاج الإنسان أن يتابع علماء مراجعة في هذه القضايا ولا يعتمد على جهة من الجهات دون أن يتأكد من أن هذه الجهة صادرة من مرجعية معينة أو من جهة علمية معينة مقر بها ومعترف بها.
أحسنتم. الأخ حيدر من بغداد والسؤال أو السؤالين الأخيرين منه أيضا يقول: رأيكم سمعت السيد في كتاب بيان الأئمة محمد مهدي زين العابدين، يعني هل هناك رأي لكم في هذا؟
من أفضل الكتب من أفضل الكتب ورحمة الله عليه، كنت يعني مصاحبا له كثيرا وكان يحدثني أني 40 عاما كنت أشتغل في هذا الكتاب وأجمع من مصادر القديمة والمخطوطات ما يقارب أكثر من 60 مخطوطة وألف هذا الكتاب المبارك.
السؤال هنا الأخير أيضا، الحصار على الكوفة وقتل 70,000 على جسر الكوفة، هل هذا له دلالة أو شيء سمعت؟
هذا تهويل عند دخول السفياني، يهول أنه هناك سيحدث كذا وكذا، وقلنا أنه لا يمكن أن يحدث إن شاء الله تعالى بوجود شيعة أهل البيت وقوتهم
إن شاء الله. سمحت السيد، حقيقة الوقت أيضا شارف على نهايته، ونشكر كل السادة المشاهدين ونشكر جنابك الكريم، ونتمنى أن نستمر معك وفي حلقات قادمة بإذن الله.
شكرا لكم. شكرا لكم.
وشكرنا لكم مشاهدينا الكرام، ولقاؤنا معكم في الأسبوع القادم، والمهدي وعد الله، نترككم في رعاية الله وحفظه.